والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى وتقلع السن بالسن المماثلة. نعم وصل الكلام إلى هنا. لو وقعت الجناية على الضرس قلنا يستوفى من الجاني السن المماثلة الضرس، ولو وقعت الجناية على أنه مثلا الناب فيستوفى من الجاني الناب، وكذلك لو وقعت على الرباعية فتستوفى الرباعية. والقصاص قلنا يثبت في السن إذا لم تعد السن المجني عليها، وأما لو عادت فلا قصاص. المرجع في عود السن وعدم عودها هو العادة أو قول أهل الخبرة كما سنبين. لهذا لو قال أهل الخبرة أن السن تعود يؤخر القصاص إلى أن تمر المدة التي قضى أهل الخبرة بعودها، مثلا لو قالوا بأنه بعد شهرين أو بعد 3 أشهر تعود السن من جديد تنبت من جديد، فحينئذ لا يقتص منه فورا وإنما ينتظر إلى أن تمر هذه المدة، وحينئذ لو عادت فلا قصاص وإن لم تعد يثبت القصاص. ثم لو استوفينا هذا الحق وعادت السن فهذه السن التي عادت هبة جديدة وليست بدلا عن السن المجني عليها، يعني أهل الخبرة قالوا لا تعود فثبت القصاص وأنه استوفينا الحق من الجاني. ثم عادت على خلاف قول أهل الخبرة أو على خلاف العادة، هذه السن زين لا صلة لها بالسن التي وقع عليها القصاص، وإنما هي هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى وليست بدلا عن السن المجني عليها. والحاصل حاصل الكلام، لو اقتضت العادة أو قضى أهل الخبرة بعود السن فلا قصاص، وأما لو لم تقتضي العادة أو قضى أهل الخبرة يعني قال أهل الخبرة بعدم عودها هنا يثبت القصاص حتى لو عادت السن، لأنه ماذا؟ السن الجديدة هبة من الله وليست بدلا عن السن المجني عليها، فعودها بعد قضاء العادة وأهل الخبرة بعدم العود لا يوجب سقوط القصاص، هذا كله من جهة المجني عليه. وأما من جهة الجاني، من جهة الجاني أنه لو تم القصاص والاستيفاء، الآن هذا الجاني جنى على ناب مثلا، وبالتالي نحن اقتلعنا منه ناب من فمه واستوفينا الحق، والعادة كانت لا تقتضي عود سن الجاني ولكنها عادت على خلاف العادة، فأيضا تكون هبة جديدة لا صلة لها بالسن التي وقع عليها القصاص، ولا يحق للمجني عليه إزالة هذه السن الجديدة. يعني يقول لا، أنه أنا الآن ما عندي ناب، وهذا وإن أزلنا منه الناب لكن نبتت له ناب جديدة، فبالتالي لا بد أن نزيل. نقول لا، هذه هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى. هنا مطلب، هذا المطلب يتعلق بالأرش. هكذا لو جنى على الضرس مثلا وقضت العادة أو أهل الخبرة بعود السن المجني عليها وانتظرنا إلى أن عادت، لكن عندما عادت عادت معيبة مشوهة لم تعد كما كانت عليه قبل الجناية. قبل الجناية كانت سليمة وفي موضعها مثلا غير مائلة لا يوجد فيها عيب، لكنها عندما عادت عادت معيبة أو مشوهة. هنا يثبت الأرش وهو التفاوت ما بين الصحيحة والمعيبة. أما الجناية على أسنان الصبي، طبعا المراد من الصبي الصبي والصبية، يعني الذكر والأنثى. الصبي الذي لم يسقط أسنانه بعد، يعني الآن هذا نبتت له أسنان ولم تسقط تلك الأسنان، لو وردت الجناية على سن من أسنانه التي لم تسقط أو لم يسقطها، هنا العادة تقتضي بالعود فلا قصاص. ولا يقال السن بالسن، لأن هذه لماذا؟ لأنه قد يقول قائل، يقول السن بالسن، هذا جنى على الصبي، قلع منه ضرسا من المقدم، مقدم الفم، نقتلع منه ضرس. نقول لا، هذه الأسنان أسنان لبنية فضلة، ما تكون مشمولة لإطلاق الآية السن بالسن. وحتى لو كانت مشمولة، نقول بالانصراف، ندعي بأن الإطلاق منصرف عنها. خب تعرفون بأن الانصراف، أساس الانصراف لابد أن يكون الإطلاق شامل للشيء كي نقول منصرف عنه، أما إذا غير شامل فمن الأول ما يحتاج دعوة الانصراف. على سبيل المثال في الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، زين، مثلا شعر الزوجة تكون على الملابس أحيانا، يقولون أنه نعم، وإن كان هذا من أجزاء، يعني الأدلة تشمل هذا الجزء وهي من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لكن أنه الإطلاقات منصرفة عن هذا الجزء وهو شعر الزوجة لكثرة الابتلاء به إلى آخره. وكثير من هذه الأمور موجودة. على سبيل المثال أنا أذكر أنه القضية التي حديثا حدث فيها كلام طويل، بأنه الجلدة التي تنفصل من الشفة، زين، هذه الجلدة أحيانا تكون هناك، يكون هناك نوع من الجفاف فتنفصل جلدة صغيرة لكنها تبقى، فهل هذه تعتبر من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أو مثلا المنفصلة تعتبر ميتة، أو نحو ذلك من الكلام الذي يقال. الجواب سهل للغاية، وهو أن الإطلاقات منصرفة عن هذه الأجزاء التي تنفصل من الإنسان الحي وتكون على ملابسه ونحو ذلك. إذن بالنسبة للصبي الذي لم يسقط أسنانه بعد، لو وردت عليه الجناية العادة تقتضي بعودها فلا قصاص. لكن لو لم تعد السن المجني عليها، حينئذ يثبت القصاص أو الحكومة، لأن عدم العود يكشف عن شنو؟ يكشف عن كون هذه السن سن أصلية وليست سن فضلة. إنزين، الحكومة هنا، طبعا الحكومة في هذا البحث، والمفروض أن نبين الحكومة في بحث الديات كما مر عليكم أو سيمر عليكم، هنا الحكومة حكومتين. الأولى أرش ما بين الزمن الذي فقد فيها السن والزمن الذي عادت فيه السن. إنزين، هذا الزمن، هذه الفترة، هذا كان لديه سن، الآن انتظر حتى تعود هذه الفترة، إنزين، كان بلا سن، فهنا يثبت الأرش. الحكومة الثانية أنه لو فرضنا أنها عادت، لكنها عادت متغيرة، مائلة، معيبة، فهنا يثبت الأرش أيضا. فإذن هناك حكومتين، يعني أرشين يثبتون في المقام. طيب، هنا لو مات الصبي قبل اليأس من عود السن يثبت الأرش، هذا سنبينه في التطبيق. لا بأس أن نذكر هذا الأمر، أن القصاص يكون بالمماثلة، فلو وقعت الجناية على الضرس ولم يكن للجاني ضرس، هنا ينتقل الأمر إلى الدية. لو وقعت الجناية على الناب ولم يكن للجاني ناب ينتقل الأمر إلى الدية. أيضا لو وقعت الجناية على الضرس في الجهة اليمنى من الفك ولم يكن للجاني ضرس في الجهة اليمنى فلا نقتص منه بالضرس الموجود في الجهة اليسرى، بل ينتقل الأمر إلى الدية. وأيضا لو وقعت الجناية على الضرس في الجهة العلوية ولم يكن للجاني ضرس في الجهة العلوية فلا نقتص منه بالضرس الموجود في الجهة السفلية، بل ينتقل الأمر إلى الدية. وأيضا لو وقعت الجناية على السن الزائدة، السن الزائدة يكون هناك مثلا على سبيل المثال ناب نبت فوقه ناب آخر، يحدث أحيانا الإنسان ينبت له ضرسين زين فوق بعض، يسمى بالسن الزائد عن العدد المفروض في أسنان الفك. لو وقعت الجناية على السن الزائدة زين لم تكن للجاني السن زائدة فلا نستوفي منه السن الأصلية، نقول هذا ناب نقلع منه ناب، نقول لا، هذا الذي ناب الذي وقعت عليه الجناية زائدة، الناب الأصلي موجود في فك المجني عليه، فحينئذ لا نستوفي الصحيحة بالزائدة. وكذا لو جنى على سن زائدة في الجهة اليمنى وكانت لدى الجاني سن زائدة زين في الجهة اليسرى، فهنا لا نقتص منه لاعتبار المماثلة، وإنما تثبت الدية. نعم لو كان للجاني سن زائدة في نفس محل سن المجني عليها، هنا يثبت القصاص. كل ذلك لماذا؟ لإطلاق الأدلة، كقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 194: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. فلا بد من التماثل والمماثلة في القصاص، يعني التماثل بين الجناية وبين الحق الذي سيستوفى. الضابطة الكلية هي أنه لو جنى الجاني جناية على طرف وعضو، هنا تارة يكون للجاني عضو مماثل يثبت القصاص، وأخرى يكون الجاني فاقد للعضو المماثل قبل الجناية، هنا ننتقل إلى الدية. فرع جديد يتعرض فيه المصنف إلى تعلق حقين بعضو واحد، هكذا يفرض المصنف. يقول: لو فرض وقوع جنايتين إحداهما سابقة على الأخرى، وهي أن يقطع الجاني إصبعا من يد المجني عليه اليمنى أولا، ثم نفس هذا الجاني يقطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثانيا. هنا نطبق القواعد. القاعدة الأولى ماذا تقول؟ تقتضي تعلق الحق للمجني عليه الأول الذي فقد إصبعا من يده اليمنى بالجناية، فرعاية لحق السبق زين حينئذ نقتص من الجاني بقطع إصبع من يده اليمنى. القاعدة الثانية تقتضي تعلق الحق للمجني عليه الثاني الذي فقد يدا يمنى كاملة بالجناية الثانية، وحيث أن الجاني يعني للجاني يد يمنى، ولكن يد يمنى ماذا؟ فاقدة لإصبع قطعناه بالجناية الأولى، فهي يد فاقدة لإصبع، فحينئذ لا بد هنا أن نستوفي تمام الحق، وحيث أنه لا يمكن استيفاء تمام الحق، يعني لاحظوا نعيد هذا المطلب الأخير حتى يتضح. الاستيفاء الأول زين كان بقطع الأصبع باعتبار الجناية الأولى، الجناية الثانية متعلقة باليد كاملة بأصابعها، ولكن الجاني فقد إصبعا زين بالقصاص، فحينئذ لو قطعنا منه يد هل تكون هذا استيفاء لتمام حقه؟ لا، ما راح يكون. ليش؟ لأنه تمام حق المجني عليه الثاني هي اليد كاملة، واليد كاملة غير موجودة يعني بأصابعها. هنا هل نحكم بالدية لعدم إمكان استيفاء تمام الحق بالقصاص لفوات المحل، أم نعمل بقاعدة التي عرفتم قبل أنه الدروس السابقة المتكررة أنها تقتضي الانتقال إلى الدية عند فقدان العضو الذي ثبت فيه القصاص؟ زين، هذا أولا. أم نحكم بالقصاص بهذا النحو، تقطع اليد اليمنى الفاقدة للإصبع ونلزم المجني عليه بدية الإصبع المفقود. المصنف رحمه الله حكم بالقصاص بقطع اليد اليمنى، وحيث أنه لم نستوفي تمام الحق من الجاني للجناية الثانية فتثبت الدية أيضا للإصبع، فنلزم الجاني بأن يدفع بعد أن قطعنا اليد اليمنى، نلزمه بأن يدفع أيضا دية الإصبع الذي ماذا لم يكن موجودا في يده حين استيفاء الجناية الثانية. طيب لو انعكست الجناية بالسبق، يعني بحيث قطع اليد اليمنى أولا لشخصين، ثم نفس الجاني قطع إصبع من يد شخص آخر الإصبع الذي في اليد اليمنى أيضا، هنا رعاية لحق السبق في الجناية التي وقعت على تمام اليد اليمنى نقتص من الجاني بقطع تمام اليد اليمنى، ثم عندما نأتي إلى الجناية الثانية لفوات المحل نلزم الجاني الدية لقطعه الإصبع من يد شخص آخر، لأنه لا يذهب حق امرئ مسلم هدرا. طبعا من هنا يمكن أنه للفاضل أن يفرع فروع إذا عرف القواعد الكلية. مثلا على سبيل المثال الآن نحن ذكرنا هذه المسائل لنفرع فرع غير موجود في الكتاب، نقول لو جنى من كان فاقدا للأصابع لأصابع يده اليمنى جناية على شخص بأن قطع تمام اليد اليمنى، هذا الجاني ما عنده أصابع بإيده اليمنى، وجنى جناية على شخص زين قطع يده اليمنى كاملة وكان ذلك الشخص لديه أصابع، هنا ماذا نقضي؟ نقول بأنه نقطع اليد اليمنى قصاصا، ولكن حيث أن هذا ليس تمام الحق للمجني عليه نلزم الجاني أيضا بدفع دية الأصابع، وهكذا نطبق هذا المقدار ثم نرى إن كان هناك وقت. نعم صحيح. قال رحمه الله: وتقلع السن بالسن المماثلة كالثنية بالثنية والرباعية بالرباعية والضرس به، يعني بالضرس، وإنما يقتص إذا لم تعد المجني عليها، يعني السن المجني عليها إذا لم تعد يقتص. زين، من أين نعرف أنها تعود أم لا تعود؟ يقول: ويقضي أهل الخبرة بعودها. زين، يعني المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، فأهل الخبرة اللي هم دكاترة الأسنان أو الجراحين أو غير ذلك من الناس يقولون بأن هذه السن تعود أو لا تعود. حينئذ انقضوا بالعود، زين، فلا بد أن ننتظر إلى أن تمضي المدة. قال: ولو عادت السن فلا قصاصة، كما أنه لو قضي بعودها أخر إلى أن يمضي مدة القضاء، يعني إلى أن مثلا أهل الخبرة قالوا بأن السن تعود ولكن بعد شهرين فنؤخر القصاص إلى بعد شهرين، فإن عادت فبها ونعمت وإلا فالقصاص، فإن لم تعد اقتص، وإن عادت بعده. حطوا بالكم هذه الواو واو وصلية، يعني فإن لم تعد اقتص حتى إن عادت بعد القصاص. لماذا؟ لأنها حينئذ هبة جديدة، وعلى هذا فيقتص وإن عادت على هذا الوجه، لأنها ليست بدلا عادة، مثل ما أنا بيّنت في الشرح بأنه هذه الضرس التي عادت ليست هي بدل عن الضرس التي فقدت، وإنما هي هبة من الله جديدة وهبها لهذا الشخص، فلا ارتباط لها بأنه السن السابقة. بخلاف ما تقضي العادة بعودها، لأنه حينئذ لا قصاص لأنه بدل. إذا قضت العادة بعود السن فلو عادت السن تكون بدل، أما لو لم تقضي العادة أو أهل الخبرة قالوا بأنه هذه السن لا تعود، فحينئذ أقمنا القصاص، أو أنه مثلا قلعنا ضرس من ذلك الجاني ثم عادت. هذه اللي عادت ليست بدلا عن تلك، لأنه أهل الخبرة والعادة لم تقضي بعودها. ولو انعكس الفرض بأن عادت سن الجاني، هذا قلت لو انعكس الفرض، زين، حينئذ بخلاف العادة لم يكن للمجني عليه إزالتها لما ذكر. شنو ذكر؟ الكلام هو الكلام. الآن الجاني نحن أقمنا عليه القصاص، زين، وعادت السن، السن عادت أنه من جديد، فهذه السن لا ارتباط لها بتلك التي مثلا استوفيناها من الجاني، لأنها هبة جديدة. فإن عادت السن المقضي بعودها عادة متغيرة، هذا اللي قلنا مطلب جديد، أو ما عبرنا عنه بمطلب جديد، قلنا بأنه هنا لو عادت السن لكنها عادت مشوهة متغيرة مائلة، قال فالحكومة وهو الأرش لتفاوت ما بينهما صحيحة ومتغيرة كما هي. يعني نحسب أنه ماذا؟ نحسب أنه التفاوت بين الصحيحة والمعيبة. طيب، وينتظر بسن الصبي الذي لم تسقط سنه ونبت بدلها لقضاء العادة بعودها، فإن لم تعد على خلاف العادة ففيها القصاص. الآن الجاني جنى على الصبي، وهذا الصبي الذي لم يسقط أسنانه بعد، العادة تقضي بعود الأسنان، لكن لنفرض أنه خلاف العادة لم تعد الأسنان، زين، ففيها القصاص، وإلا فالحكومة. زين، وهو أرش ما بين كونه فاقد السن زمان ذهابها وواجدها. يعني هذا الصبي الذي وقعت عليه الجناية، زين، أنه هذا الزمن الذي انتظرنا حتى تظهر له السن الجديدة، هذا يحسب أنه هذا الزمن ويعطى أنه الأرش. وهناك أيضا حكومة أخرى، ولو عادت متغيرة أو مائلة فعليه الحكومة الأولى ونقص الثانية. يعني شلون؟ يعني هو الحكومة الأولى قلنا باعتبار الزمن، الثانية هو النقص الذي حصل لديه، كان لديه مثلا في مقدمة أسنانه أسنان جميلة مرتبة، الآن عندما عادت مائلة مشوهة صغيرة مثلا، فهذا نقص، فهنا تثبت الحكومة، وهو التفاوت بين الصحيحة والمعيبة. ولو مات الصبي قبل اليأس من عودها فالأرش، هذا واضح. ولا تقلع سن بضرس، ولا ثنية برباعية، ولا بناب، يعني لا بد من المماثلة، ولا بالعكس، وكذا يعتبر العلو والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المماثلة. ولا أصلية، يعني سن أصلية بسن زائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل، يعني هذا عند زائدة الجاني جنى على سن زائدة في الفك الأسفل ولديه سن زائدة في الفك الأعلى، فهنا أنه ماذا ينتقل إلى الدية ولا تقلع السن الزائدة التي في الفك الأعلى بالسن الزائدة التي جني عليها وكانت في الفك الأسفل مع تغاير المحل، بل الحكومة فيهما. يعني شنو بل الحكومة؟ يعني الدية أو الأرث مثل ما قلنا. ولو اتحد المحل قلعت، يعني لو كان الجاني جنى على الناب الزائدة في الفك الأسفل أو الأعلى وكان للجاني ناب زائدة في الفك الأعلى على جهة اليمين هم اثنينهم، فبالتالي حينئذ باعتبار المماثلة من كل الجهات ماذا يقتص منه بأن تقلع ذلك. والله هذا راح يعني يفرح جدا، لأن الإنسان أحيانا يدفع الأموال لقلع سن زائدة مشوهة للفم. على العموم الضابطة، ما هي الضابطة؟ يقول وكل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية لأنها قيمة العضو بحيث لا يمكن استيفاؤه. ولو قطع إصبع رجل ويد آخر مناسبة لذات الإصبع، يعني شنو؟ يعني هو قطع إصبع في اليد اليمنى وقطع يد يمنى كاملة، زين؟ فبالتالي هنا من جهة الإصبع، الإصبع تعلق لجنايتين، تارة جناية وقعت عليه هو بالخصوص وأخرى جناية وقعت عليه في ضمن اليد الكاملة. الآن ماذا نفعل؟ اقتص لصاحب الإصبع إن سبق في الجناية، لأنه رعاية لحق السبق، هذا عندما جني عليه بقطع إصبعه تعلق الحق فورا بإصبع ذلك الجاني، فحينئذ لو جنى الجاني جناية أخرى زين هذا حقه أسبق ومقدم لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني، يعني المجني عليه الثاني باليد المشتملة عليها، يعني على الإصبع. ثم يستوفى لصاحب اليد الباقي من اليد ويؤخذ دية الإصبع، يعني نأتي إلى الجناية الثانية زين ولا يذهب حق امرئ مسلم هدرا، فلا بد أن نستوفي ذلك الحق، فحينئذ نقطع اليد اليمنى، لكن هل هذا هو تمام الحق؟ لا، بقي له إصبع، فنلزم الجاني بدفع أيضا دية ذلك الإصبع لعدم استيفاء تمام حقه، يعني تمام حق المجني عليه الثاني، فيدخل فيما تقدم من القاعدة. أي قاعدة؟ أن كل عضو وجب فيه القصاص لو فقد، لو لم يكن موجود ننتقل إلى الدية. هذه يد فاقدة لإصبع، فبالتالي هذه لا تكون مماثلة لليد الواجدة للإصبع، فبالتالي لابد أن ننتقل إلى الدية في الإصبع لوجوب الدية لكل عضو مفقود. لو انعكس الأمر، ولو بدأ الجاني بقطع اليد اليمنى قطعت يده للجناية الأولى وألزمه الثاني، يعني المجني عليه الثاني، دية الإصبع الذي قطعه أيضا من اليد اليمنى لفوات محل القصاص. شلون فات محل القصاص؟ الجناية الأولى الآن السابقة هي اليد كاملة، لو قطعت اليد كاملة بعد من وين رح نقطع إصبع من اليد؟ لا يوجد يد، فبالتالي هنا نلزم الجاني أيضا بعد قطع يده اليمنى بأن استيفاء لحق المجني عليه نلزمه بدفع الدية. الفصل الثالث في اللواحق، لا بد أن نعلم بأن المجعول في الشرع وقد تكرر منا مرارا وتكرارا ولا بأس بالتكرار، أن المجعول في الشرع والثابت في الشرع أولا القصاص فيما لو كانت الجناية على النفس عمداً للكتاب والسنة. متى يصل الأمر إلى الدية؟ الدية غير مجعولة أولاً وبالذات. في القتل العمدي الدية غير مجعولة، المجعول هو القصاص. نقرأ آية: كتب، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر وكذلك النفس بالنفس، يعني في آية أخرى. فإذا المجهول أولا وبالذات في باب القتل العمدي وفي باب الجناية على النفس عمدان بالأدلة الشرعية الكتاب والسنة القصاص، والدية يصل المجال إليها فيما لو حصل الرضا والتصالح بين ولي المقتول والجاني. فمن زعم أن المجهول أولا في الشريعة مجهول على وجه التخيير إما القصاص أو الدية فزعمه مردود عليه لعدم وجود دليل لا في الكتاب ولا السنة يساعد على هذا المعنى. إذن المجعول هو القصاص، والدية إنما يصل إليها المجال فيما لو حصل التراضي والصلح بين ولي المقتول والجاني. طيب. القصاص حق، والحق يجوز إسقاطه بالمال وهي الدية. فبالتالي لو حصل التصالح والتراضي بين ولي المقتول والجاني فحينئذ يصل المجال إلى الدية، والدية هنا غير خاضعة لتقدير، يعني لا نقدرها بقدر. لماذا؟ لأنه في القتل العمدي الولي رفع يده عن القصاص، عندما رفع يده عن القصاص الجاني تنفس الصعداء كما يقولون، قال الآن أنا الحمد لله ما راح يقتلوني. ولي المقتول يأتي يطلب من الجاني ما يريد في مقابل أنه يتنازل عن القصاص، مثلا يطلب منه 2000 ناقة مثلا، أو يطلب منه مثلا 100,000 دينار إلى آخره، يطلب زيادة أو يطلب نقيصة، هذا بحسب التصالح بينهما. هذا يعود إلى الطرفين، إلى ولي المقتول وإلى الجاني، فنحن لا نقدره بقدر إلا برضاهم برضاهما. فبالتالي هنا الجاني لاحظوا يتجه إليه وجوب، وهو وجوب حفظ النفس. يعني لو طلب الولي ولي المقتول الدية من الجاني تجب على الجاني وجوب، لكن هذا الوجوب مستند إلى وجوب حفظ النفس، فمع القدرة يجب عليه بذل الدية. وكثير ما أنه نسمع وسمعنا في القتل العمدي أن يحدث هناك مجلس للتشاور والتصالح، إن رضوا بالصلح وحينئذ أنه يحاولون أن يصلون إلى صياغة بحيث يقدر عليها الجاني ويرضى بها ولي المقتول، فإن استطاعوا ذلك وأصلحوا وحصل التراضي فلا بد يجب عليه وجوب، وهذا الوجوب أنا قلت أنه وجوب مستفاد من وجوب حفظ النفس، فإن كان قادرا وجب عليه بذل الدية. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: الفصل الثالث في اللواحق، الواجب في قتل العمد القصاص. لا أحد الأمرين من الدية والقصاص كما زعمه بعض العامة، لقوله تعالى النفس بالنفس، وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية، وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية، إلى آخر الحديث. نعم، لو اصطلح على الدية جاز للخبر المتقدم، ولأن القصاص حق فيجوز الصلح على إسقاطه بمال. كثير من الحقوق، مو جميع الحقوق، كثير من الحقوق يصح التصالح عليها بالإسقاط في مقابل المال، ويجوز الزيادة عنها عن الدية والنقيصة عن الدية أيضا مع التراضي، أي تراضي الجاني والولي، لأن الصلح إليهما، هذا الصلح أمر أنه إليهما، إلى ولي المقتول وإلى الجاني. فقط الناس اللي يحاولون أن يتدخلوا في مثل هذه المسألة، يعني محاولتهم هو لتقريب أنه صياغة يحصل فيها الرضا، مو أنه لا، الأمر بيده، يأتي إلى ولي المقتول يقول أنت مو شغلك، أو يقول إلى الجاني لا أنت غصبا عليك، لا هذا مو بإيده، لا، لكنه ماذا يكون، أنه من الناس الذين عادة هناك أناس يشاورونهم. زين، الآن في العشائر عندهم فصالة وعندهم ناس يقعدون في قعدات في الدواوين ويتشاورون، بحيث لو حصل قتل عمدي هذا يحاول أن يقرب، فبالتالي يشوف ولي المقتول، هذا المقتول اللي عنده عزيز، إذا أخوه ودية كبيرة جدا، إذا ابنه لا أقل شوية، وهكذا. في العشائر هناك نظام لأنه تقريب الرضا ولكي يحدث الصلح، لهذا قال لأن الصلح إليهما، يعني إلى ولي المقتول والجاني، فلا يتقدر إلا برضا ولي المقتول والجاني. وفي وجوبها، يعني الدية، على الجاني بطلب الولي وجه، بل قول لابن الجنيد. يقول أنه ابن الجنيد تجب الدية على الجاني التي يطلبها ولي المقتول. ولي المقتول قال أنا أريد 5000 دينار من الذهب مثلا، أو 10000 دينار من الذهب مثلا، أو طلب مثلا 5000 من الإبل. ابن الجنيد يقول تصير الدية واجبة عليه، على الجاني. لماذا؟ لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية. يعني حفظ النفس واجب أم لا؟ نعم واجب. هذا حفظ النفس متوقف على ماذا؟ على بذل الدية. والمتوقف الواجب المتوقف على بذل الدية، زين، يكون بذل الدية ماذا؟ واجب. فبذل الدية واجب. لماذا؟ لأنه يستند إلى وجوب حفظ النفس، فيجب، يعني فيجب بذل الدية مع القدرة. ولرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: والعمد هو القود، أو رضا ولي المقتول. طيب، ولا بأس به، وعلى التعليل لا يتقدر بالدية، يعني وجوب حفظ النفس المتوقف على بذل الدية، إنزين، حينئذ لا يتقدر بالدية، يعني ليس هناك مقدر. بل لو طلب منه، يعني ولي المقتول لو طلب من الجاني أزيد وتمكن الجاني، خلنا نفرض الجاني كان صاحب مال وثروة وهو متمكن، حينئذ يجب عليه، حتى لو قالوا له مثلا لنفرض 110,000 من الإبل أو 100,000 دينار، فبالتالي لابد أن يدفع لكي ماذا؟ يحفظ نفسه من القتل. ولو جنى على الطرف ومات، واشتبه استناد الموت إلى الجناية، فلا قصاص في النفس. هذا مطلب جديد، هذا المطلب، أنه أحيانا تحدث الجناية على عضو من الأعضاء ثم يموت المجني عليه. فلو حدث اشتباه، بأن قلنا أن موت المجني عليه كان بسبب الجناية، مثلا شخص ضرب شخص فقطع مثلا يمين ذلك الشخص، خب هذا عادة لا يؤدي إلى القتل إلى الموت، لكنه اتفق أنه مات، واشتبهنا أن الموت بسبب القطع مثلا، حينئذ ما الحكم؟ لهذا قال ولو جنى على الطرف ومات، يعني لو جنى الجاني على طرفي أو عضوي المجني عليه ومات المجني عليه، واشتبه واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس. لماذا؟ لأن هناك شك، للشك في السبب، ونحن لابد أن نقطع بالسبب، يعني نقول أن الموت قطعا استند إلى الجناية، مو أنه اشتبهنا يمكن أنه ولعل، هذه لعل لا تفيد في مقام الدماء، لأن الله سبحانه وتعالى احتاط في الدماء وفي الفروج ما لم يحتط في غيرها، كما هو ظاهر من كتب الفقه، بل في الطرف خاصة، يعني فلا قصاص في النفس، بل القصاص يكون في الطرف خاصة. قطع اليمين نقطع اليمين، لعله اتفق أنه مات، قد جاء أجله، إحنا ما ندري، الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها، لعله هذا دنا أجل، لكن الجاني جنى عليه جناية قبل أن يموت، وحينئذ لا يلزم أنه الجاني إلا ذلك العضو الذي جنى عليه، لأنه لم نعلم باليقين بأنه الموت قد استند إلى الجنة، بخلاف الطعنة، أحيانا بعض الطعنات في الخنجر أو أنه في موضع من المواضع، على طول أهل الخبرة يقولون بأن هذا الموت استند إلى تلك الجناية. طيب، ويستحب إحضار شاهدين، هذا نرجئه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.